بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسوله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. في الحديث الشريف كما في سفينة البحار للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة مني وأنا من فاطمة. ذكرى ميلاد السيدة الزهراء سلام الله عليها، بارك الله لنا ولكم هذه المناسبة العظيمة الجليلة على أهل السماء والأرض، وأعاد الله علينا وعليكم الذكرى ونحن وأنتم وعموم المؤمنين على أحسن ما نصبو ويصبون إليه. حياة الزهراء سلام الله عليها تشتمل على مجموعة من المعطيات، كل واحدة من هذه المعطيات تستدعي الوقوف أمامها طويلا. سوف أختصر الكلام قدر الإمكان فيما يتماشى مع ظرفية الزمن من جهة، وتقديم الأهم على المهم في الكثير من مفاصل الكلام. الزهراء سلام الله عليها في تكونها لها خاصيتها التي لا تشاركها فيها امرأة على وجه الأرض تقدمتها أو تأخرت عنها، فهي النسمة الطاهرة، وهي تفاحة الجنة، وهي التي تقلبت في عوالم الأنوار حتى استقر بها المقام في صلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لتشرق على الكون بأنوارها. حظيت الزهراء سلام الله عليها بعناية خاصة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا، وهي ابنته الوحيدة والتي منها تنحدر سلالة الإمامة، وهي المعنية في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر، على أصح الأقوال التي تنتهي إلى 30 قول كما استعرضها أئمة التفسير من الفريقين. الزهراء سلام الله عليها كوثر في كل جوانب حياتها، كوثر في علمها، في عبادتها، في صبرها، في جهادها، في عطائها المادي وعطائها المعنوي. ولو فتشنا عن امرأة في التاريخ قدمت فلن نعثر على من يساوق الزهراء فيما قدمت، بل تبقى الزهراء سلام الله عليها متقدمة وبمراتب كثيرة على النساء في من تقدم ومن عاصر ومن جاء بعدها. الزهراء سلام الله عليها تفردت بالعصمة، العصمة الخاصة لا العامة، العصمة التكوينية التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على الخاصة من عباده. للعصمة في جانب الرجال مصاديق كثيرة: الأنبياء والأولياء، ولكن في النساء انفردت الزهراء سلام الله عليها بين جميع منظومة النساء من بني البشر. هذه الخاصية أيضا تدفعها إلى مساحة التقدم، ولا يمكن أن نقدم امرأة وإن اكتسبت العصمة اكتسابا إلى مساحة تشغلها الزهراء سلام الله عليها، لأن الأول جاء وليد ممارسة، ربما تخلف في بعض مراحله، أما الثاني فقد جاء على سبيل الإكرام والاستقاء واللطف، وهو ما لا يحتمل فيه أن يتخلف في مرحلة من مراحله. ثم الزهراء سلام الله عليها كوثر في عطائها الأسري، فلا تكاد تجد بيتا يجاري ما كان عليه بيت علي وفاطمة، حيث كانت السعادة تملأ جميع جوانبه، والأنوار تشع في جميع نواحيه. بيت يكفي أنه معصوم في كل أبعاده، في كل أركانه، في كل زواياه، في كل أصوله وفروعه. تجد البيت معصوم، وأبو البيت معصوم، وأم البيت معصومة، والسلالة الطاهرة المتمثلة في السبطين معصومة. إذن هذا البيت وهو يحظى بهذه الخاصية في كل أفراده، أيضا لن نعثر على بيت يجاريه من هذه الناحية، من هذه الزاوية. لكن ومع شديد الأسف، رغم أن معطيات حياة الزهراء سلام الله عليها كثيرة، إلا أننا لم نهتدي السبل والطرق الصحيحة لاستكشاف تلك المعطيات. ربما يقف وراء ذلك مجموعة من الأسباب. من هذه الأسباب الظلم الذي تعرض له أهل البيت عليهم السلام من حكام الجور عبر التاريخ، حيث غيبت مجموعة من مفاصل حياة الأئمة عليهم السلام عن شيعتهم ومريديهم، بل عن الإنسانية جمعا. وإذا تجاوزنا هذه المرحلة، ثمة مرحلة أخرى أيضا لا تقل عنها خطورة، ألا وهي عدم وعي المجتمع وخصوصا المتقدم منه بما يترتب على التخلي عن القيام بالمسؤوليات كما ينبغي من خطر في الآتي من الأيام. وهذا فعلا هو الذي حصل، بحيث لم تضبط الأحداث كما ينبغي ممن جر إلى خلط الغت بالسمين. وصلت إلينا صور تقرب لنا مشهد الزهراء سلام الله عليها، أما لا من خلال مرآة صافية، وإنما من خلال مرآة تكثر عليها جو الضبابية، بحيث بات يتعذر على الإنسان الباحث أن يميط ذلك الستار الضبابي عن تلك المفاصل. المنهج الذي يمكن أن يقربنا إلى مساحة الزهراء سلام الله عليها والتقلب في معطيات حياتها هو المنهج السماوي، المنهج القرآني. القرآن حاول أن يأخذ بأيدي أرباب السير إلى ما هو المأمول والمنشود من معطيات العظماء الذين امتنت بهم السماء على أهل الأرض. القرآن يفترض للعرض التاريخي أمور لا بد من مراعاتها. الأمر الأول عنصر الحق والعلم في الحدث وبالحدث. يقول القرآن إن هذا لهو القصص الحق. ما الذي يترتب على هذه الحقيقة القرآنية أو هذا المسلك القرآني؟ إذا ما التزمنا به وسبرنا أغوار الأحداث التاريخية المرتبطة بهم وفقا لمعطيات هذا المنهج، سنصل إلى هذه القضية. يترتب عليه نبذ المنهج الخيالي والخرافي في الكثير من الأحيان في بناء السرد التاريخي. لذلك نجد أن مجموعة من الكتب التي أخذ الخيال فيها ما أخذه هي المصادر في يد مجموعة لا يستهان بها ممن يحيون المراسم إن في جانب العزاء أو في مناسبات الفرح، حيث أن المصادر قليلة وضحلة وغير ممنهجة، بمعنى غير خاضعة لأصول البحث. لذلك كثير من قضايا الزهراء سلام الله عليها والكثير من قضايا المعصومين سلام الله عليهم لم يخضع لهذه الضابطة عند الباحثين، عند الدارسين، عند المتحدثين، عندما تشكلت لديهم الرغبة وليد حب الاطلاع على مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وقد تسبب هذا الأمر، أي التخلي عن هذا المنهج القرآني الأصيل وهو اتباع الحق وتثبيت الحق من خلال العلم، أن نفر جماعة جراء عدم وجود الدليل والبرهان الكاشف لبعض القضايا المفترضة. على العكس من ذلك تماما، عندما بدأت الأمة تعي دورها وتتلمس حدود المسؤولية، نجد أن الأمور باتت تأخذ شكلا آخر. وخير دليل على ذلك ما يقدمه سماحة آية الله السيد الحيدري من خلال حلقاته المتواصلة الممنهجة وفق ضوابط وأصول البحث عند من أراد أن يصل إلى الحقيقة بعيد عن مسارب الخيال والترقيع في تركيب المقدمات للخروج إلى نتائج. الأمر الثاني، معاصرة الحدث في بعده الزمني. الذين كتبوا عن أهل البيت عليهم السلام ليس بالضرورة عنعنوا ما كتبوه حتى المصدر الأول الذي عايش الحدث. لذلك نجد في القضية الواحدة أكثر من صورة من صور السرد، بعضها يقترب من الواقع وبعضها تمجه السليقة ولا يقبله العقل السليم، إن في جانب المأساة أو في جانب الفرح. وهذه قضية هامة في حركة التوثيق. أيضا القرآن لم يغفل هذه الزاوية، بل أكد عليها وأراد للإنسان أن يأخذ بأسبابها ليصل إلى ما هو المأمول والمنشود من وراء تلك أو ذلك الكم الهائل من التضحيات التي قدمها أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. القرآن عندما يتحدث عن بني إسرائيل، عندما يتحدث عن الأنبياء والرسل، عندما يتحدث عن الأمم التي سادت ثم بادت، يقربها لنا القرآن على أنها شاهد مزاملة ومجاورة وملامسة للبعد الزمني. هذا الحضور للعنصر الحسي في النقل والقراءة هو الذي يمكن أن يثبت لنا مصداقية الكثير من الأمور التي وصلت إلينا. ثم هنالك عنصر آخر لابد من الوقوف عليه لتكتمل العناصر فيما بينها، ليتولد من وراء ذلك النتاج التاريخي المنشود الذي يستفيد منه الرجل والمرأة على قدم سواء، وعلى أساس منه يأخذ المجتمع الدروس والعبر ويصل من خلاله إلى أعلى مقامات الرفعة والكمال. الإحاطة التامة بمكونات الحدث حين السرد، بعضهم يطرح القضية في جانب ولكنه لا يستطيع أن يمشي معها إلى جميع ما يتفرع عنها، لأن الفكرة أساسا لم تتبلور، القضية لم تحدد من خلال منابعها الأصيلة، لم تشذب من الدخيل عليها، لذلك تتعمى الصورة ويربكها القتام الكثير ويبتعد بها وقتئذ عن المصداقية في التدليل على ما هو المراد. هذه الإحاطة إذا ما أردنا أن نأخذ بها لابد وأن يقع في أيدينا هذا العنصر، العنصر ألا وهو الاستفادة من حركة التحليل والاستنتاج في التعاطي مع كل نص واصل إلينا، وأن نبتعد عن حالة العشوائية، وأن نبتعد عن حالة عدم الجد التي تساير البعض ممن يحاول أن يقدم المشهد وربما عن حسن نية، ولكن يسقط في الكثير من المقامات ويربك في الكثير من الدوائر. هذه الحركة التحليلية والاستنتاجية موقوفة أيضا هي بجانبها على عنصر متقدم يشكل قاعدة أو مقدمة، على أساس يشكل مقدمة لنتيجة. هذه المقدمة هي عبارة عن عنصر الاستقراء. الاستقراء في استنتاج القضايا أمر مهم ومنهج علمي اليوم بات يسود الكثير من القضايا التحليلية. ربما يقول البعض أن قضايا التاريخ ليست من القضايا المادية التي تخضع لهذا الجانب، لكن ما لا شك فيه أن من ضمن العوامل المؤثرة في التاريخ هو الحدث، والحدث يصدر من موجب وسالب، يحدث يحصل من خلال تجاذب بين طرفين أو أطراف، إن على حق أو على باطل، أو وقف الحق والباطل في جانب كل واحد منهما على نحو التفريق. في النتيجة القضية تبقى في ضمن هذه الدائرة قابلة للاستقراء، يعني متابعة الحدث من خلال جمع الأرقام للوصول إلى نتيجة. ثم بعد ذلك الاستدلال على هذه القضايا التي باتت تشكل واحدة من الإشكاليات في وسط المجتمع الشيعي اليوم، بل المجتمع الإنساني بصفة عامة. إذا أحدثنا حركة التحليل والاستنتاج بناء على عنصر الاستقراء والاستدلال نخلص إلى نتيجة، هذه النتيجة هي تمامية صورة الحدث أو المشهد المراد بيانه. بعد إذن نخلص إلى أمر، وهذا الأمر جدا مهم وحساس، وهو سؤال مشروع: أليس من الواجب علينا اليوم ونحن نعيش هذه الطفرة النوعية والكبيرة في المشهد الثقافي والحراك الثقافي في الوسط الإسلامي؟ السؤال، نقول أن المنهج القرآني ألي بما قدمناه من عرض، أليس من المفترض أن نتبع ذلك المنهج القرآني المحكم المبني على الأسس العلمية في سبيل قراءة النص واستخلاص النتائج؟ أظن أن الوقت قد حان لأن نراجع الحسابات ونعيد القراءة من جديد وخصوصا في الجانب النسوي. ربما المشهد بجانب الرجال تقدم قليلا وإن لم يكن بالشكل المرضي، ولكن إلى حد ما هو يعني تحصل على شيء من التقدم والنتاج المحسوس بطبيعة الحال الذي لم يصل إلى درجة إرضاء نهم الإنسان الذي يستشعر أهمية تقديم عطاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام كما أرادوه هم، لا كما نريد نحن. فيما نريد نحن أن نجعل من القضية جسر لنصل إلى قضية، ولكن ما أراده أهل البيت عليهم السلام هو أكثر سموا ورفعة من أن يتم الهبوط به إلى هذا المستوى. في الجانب النسوي الأمور معقدة، ومعقدة إلى شكل بشكل كبير، تحتاج إلى صدمة بل صدمات، وتحتاج إلى حالة من البعث والتغيير الجدي في وسط المناخ النسوي. ونحن نقطع المسيرة الأولى والعقد الأول والثاني من القرن 21 بظني أن الجانب النسوي لا زال يراوح مكانه وعاجز في أن يتخطى المربع الأول لينتقل إلى مربع آخر. نعم، شغل مساحة في المربع الأول متقدمة، أما إلى اليوم هو لم يستطع بعد في أن ينتقل من هذا المربع إلى المربع الآخر، وهو الأمر المهم. ثم نسأل إلى متى تبقى المرأة المؤمنة الرسالية رهن ذلك المربع الأول الذي يسوسه الكثير من الأمور الخيالية والموروث المعتق الغير مبني على أسس وقواعد شرعية، بل وحتى على ضوابط على نحو الضوابط العلمية وإن لم تتصف بالشرعيات. يعني بعض القضايا العقل السليم لا يقبلها، يمجها، يرفضها، لا يتفاعل معها بالمطلق، حال أنها لا زالت وإلى يومنا هذا تشكل الصبغة والسمة الأكبر في الكثير من مجالس النساء. خلا كما قلت لكم بعض المواقع التي استطاعت أن تتقدم وأن تسافر من مساحة في المربع الأول إلى مساحة أخرى فيه، متوثبة للقفز منه إلى المربع الآخر. وما نأمله أن جميع المواقع النسوية تعيش هذه الحالة، وأن تنتقل بواقعها مما هي فيه إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. بالأمس كثير من النساء لا يحسن القراءة فضلا عن الكتابة، بالأمس كثير من النساء لم يطرقن أبواب المدارس ولم يتعرفن على العلوم الحديثة. بالأمس القريب كانت المرأة التي تذهب إلى المدرسة تتهم، لكن اليوم أصبح المشهد مغاير تماما. المرأة المتعلمة تشغل مساحة متقدمة، المرأة الجاهلة بالعلم التي لا تقرأ لا تكتب لا تتقدم في تحصيلها هي المرأة التي في دائرة الاتهام. آليات وأسباب الحياة الحديثة لا تمتلك مفاتيحها جراء الابتعاد، أيضا هذا يوقعها في حالة من الجهل الثقافي والفكري والعوز المعرفي، وبالنتيجة حتى لو اقتربت من أهل البيت فهو في حدود دائرة العاطفة، البكاء ثم والسلام عليكم، وجبة العشاء ثم عاد الله عليكم، أما ما وراء ذلك ما هو لا تسأل، ما وراء دروازة العتبان ما هو لا تسأل عنه، وأحيانا لا تسأل حتى عما في داخل البيت، وهذه إشكالية كبيرة. اليوم بحمد الله الفتيات البنات المؤمنات الراشدات الرساليات المتنورات الفاطميات في بنائهن العلمي والمعرفي والفكري بتن على درجة عالية من الفهم والوعي. إذن لماذا لا يحركنا المشهد من حولهن؟ العلم الذي اكتسبناه هو حجة عليهن، هو تكليف أكثر من كونه تشريف. والمرأة المتعلمة التي لا تقوم بدورها كما ينبغي موقوفة بين يدي الزهراء يوم القيامة، هي محاسبة ومسؤولة. بقدر ما يعرف الإنسان، بقدر ما يتعلم الإنسان، بقدر ما يطلع الإنسان، بقدر ما يتعقد حسابه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأنه لا يمتلك سلاحا تبريريا بين يدي الله، بين يدي الله تعالى ليقول أنا لا أعلم، لا أفهم، لم تصلني المعلومة، لا، قامت الحجة عليه. مجالس النساء وإلى عهد قريب يتعاطينا مجموعة من الكتب والأوراق التي سطرتها عقليات إما محدودة الثقافة والعلم والوعي والإدراك، أو أنها سارت على نحو إن وجدنا أباءنا على أمة وأن على أثارهم مقتدون. السفينة، سفينة الملاية فلانة وسفينة الملاية فلانة وسفينية مدري شنو وندبة مدري شنو وقصة مدري شنو. الزمن تغير، الآليات تغيرت. أنا اتفاقا عطر هذا اليوم كنت في خدمة الإخوة والأخوات القائمين على المعرض التشكيلي الذي يقيم في الحسينية المهدية بالشعبة، وجدت أن ما قمنا به النسوة هناك أحدث نقلة من جهة في المشهد الفاطمي الأحفائي، وأيضا رسم معالم القناعة عندي، ولو ذهب إليه آخرون أيضا ربما يصلون إلى هذه النتيجة في أن يكون للفن التشكيلي مساحة ليبرز لنا المشهد الفاطمي كما ينبغي. أحيانا صورة لمشهد الهجوم على الزهراء أو صورة لآثار الدم على كف الزهراء سلام الله عليها أو صورة والزهراء بين يدي علي عليه السلام أو صورة والزهراء تدفع بالحسن والحسين وهي تضع يديها الشريفتين على كتفيهما بعد أن رجلت شعرهما. هذه الصور تقربني وتستدعي أن أقف أمامها طويلا للتأمل في فداحة الخطب من جهة، وفي دفق الحنان الذي أغرقت الزهراء سلام الله تعالى عليها أبنائها والبيت وعلي من حولها. أما إذا بقينا في دائرة السفينة، نعم فيها بركة، في بكاء، في ثواب إن شاء الله، لكن نريد من وراء مشهد فاطمي زينبي مشاهد سفرة أم البنين وما إلى من المشاهد المشرفة الكريمة التي هي مصداق لتعظيم شعائر الله أن تقدم زادا جديدا لهذا النشأ. ما يمنع أن يستضاف بأصحاب الفضيلة في عاشوراء وفي بعض المناسبات. يعني اليوم أنا دهشت عندما علمت أن بعض البيوتات وإلى اليوم في العتبان لا زالت تحرم الدخول إلى المدرسة ونحن في القرن الخامس عشر الهجري، الحادي والعشرين الميلادي، وكأن المرأة إذا لم تذهب إلى المدرسة هي مصداق العفة والشرف والنبل والقداسة. أما المرأة التي تذهب إلى المدرسة وتواصل مسيرها العلمي، لا، هذه المرأة في مظنة التهمة والتشكيك. ألا يسأل هؤلاء أنفسهم عن المسوغ الشرعي في قذف المؤمنين والتعدي على حدودهم والتعرض لشرفهم بالعكس، المرأة بقدر ما تتعلم، بقدر ما تقف على الحقائق، بقدر ما تتحول إلى امرأة متنورة، تشخص ما لها وما عليها، ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يحل وما يحرم. قبل أيام اتصلت علي إحدى النساء تسأل عن مسألة، فقلت لها لمن ترجعين؟ قالت ماذا يعني لمن أرجع؟ قلت لها من تقلدين؟ قالت ما معنى التقليد؟ قلت هل المرجع الذي تقلدينه؟ قالت أنا لم أسمع بكلمة مرجع وتقليد في بيتنا مذ كنت إلى اليوم. إنزين، التحصيل العلمي شنه؟ الرابع الابتدائي. في هذا الزمن امرأة ربت أسرة في الرابع الابتدائي. نعم، بالأمس آلية التعليم المطوع، وليش ما حرموا المطوع قبل؟ والحمد لله نحن في دولة في هذا الجانب محافظة وإلى أبعد الحدود على شرف البنات. يعني البنات يدرسنهن النسوة، النساء أمثالهن. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن تكون هنالك نقلة نوعية في الجانب النسوي، أن يأخذ شكل المأتم وشكل الحفل صور متقدمة. انظروا إلى المرأة في إيران كيف باتت هي سيدة الموقف في الكثير من المواطن. وأنا بظني أن المرأة الأحسائية من حيث الاستعداد، من حيث القوة، لا تقل عن أخواتها النسوة في بقية الأماكن أبدا. الحمد لله، بقدر ما أتحف أولئك النسوة بعقول، نساؤنا أيضا يحملن من العقل الشيء الكثير. إذا كانت هنالك أسباب مادية، الحمد لله الأسباب المادية اليوم متوفرة، ما عادت كما كانت بالأمس. أجواء طلب العلم والمعرفة إلى أعلى مراتبه ولو في الغربة، بحمد الله اليوم أسبابه مهيئة. قد يأتي علينا زمان نفقد مجموعة من العناصر، ولا أقل يصبح التعليم مكلف، كما لو نقل من عالم القطاع العام إلى القطاع الخاص، وقتها تصبح كارثة في هذا الجانب. فعلى المرأة أن تغتنم الفرصة. الفرص تمر كما يمر السحاب وتمر السحاب، على الإنسان أن يستوقف السحاب ليستفيد من، أيضا الفرص علينا أن نستوقفها وأن نستفيد منها. إذا انطوى جيل فهو له وما عليه، وعفى الله عما مضى، ولكن أن نركس جيلا قادما فيما لا يرضي، هنالك محاسبة وهنالك مسؤولية. قد يتخلص الإنسان من الحساب الدنيوي وإن لم يكن معلوم ذلك، قد يبتلى الإنسان، ولكن الحساب الأخروي كيف يتخلص الإنسان من غائلته؟ عندما يسأل ذلك الطفل، عندما يصبح رجل، أو تلك الفتاة عندما تصبح أم، تسأل عن مجموعة من الأمور، ما هي الإجابة وما هو التبرير المقنع لرب الحساب؟ عدم العلم يعني جهل، جهل يعني فقر، فقر يعني فساد، والعياذ بالله. كلها تلغى على أساس من بعد واحد، ألا وهو بعد العلم. لذلك الزهراء سلام الله عليها نقرأها من خلال ابنتها، إذا زينب سلام الله عليها الحسنة من حسنات الزهراء، نقول في حقها عالمة غير معلمة، كما علمنا أهل البيت ذلك في تعريفها. فما بالنا بالزهراء سلام الله عليها المحتفى بذكرها والحج علينا في هذا المقام. من تسير على نهج الزهراء عليها أن تكون عالمة. إذا كانت عالمة عرفت، إذا عرفت تعبدت، إذا تعبدت عملت، إذا عملت وصلت، وهذا هو المبتغى. لذلك الزهراء سلام الله عليها عندما تضحي هي تضحي من أجل الهدف، من أجل القضية، من أجل الكرامة للإنسان، من أجل الكرامة للمرأة. الزهراء في مساحة البيت هي للبيت، وفي مساحة الجهاد هي للجهاد، وفي مسألة مساحة التعليم هي للتعليم، وفي مساحة التضحية هي للتضحية. حياة كلها كمال من مربعها الأول حتى مربعها الأخير. الزهراء تلج القيامة سلام الله عليها، ينصب لها منبر من نور وتجلس عليه، ثم تلتقط شيعتها من صعيد المحشر كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، حتى يصل الإنسان إلى هذا المقام من التمايز بين الجيد والرديء. عليه أن على المرأة أن تتعرف الزهراء في جميع جوانب شخصيتها وأن تتمثلها في العالم الخارجي. أخذ الله بأيدي الأخوات، سدد الله خطاهم، جعل الله القادم من الأيام في حياتهن أفضل مما مضى. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن نقرأ جيلا واعيا متنورا حمالا للمسؤولية نابذا للموروث المشوع. أما الموروث المتكامل الخلقة فهو مطلوب ومحبوب وملزم للتمسك به. وفقنا الله وإياكم، جزاكم الله خيرا فيما أتحتم من الفرصة لنا، وأشكر لكم إتاحة الفرصة، والحمد لله رب العالمين. خلصت؟ خلاص.